والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الحديث مرسلة الصدوق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، ناقش في تمامية الدلالة فيها على البراءة والإباحة الشرعية صاحب الكفاية، فقال بأنه يحتمل أن يكون المراد من ورود النهي صدوره ولو لم يصل إلى المكلف، فحينئذ يكون مفاد هذا الحديث البراءة قبل التشريع أو قبل صدور الخطاب والبيان من الشارع، لا البراءة المبحوث عنها بين الأخباري والأصولي، البراءة قبل التشريع أو البراءة قبل صدور الخطاب، لعل الأخباري أيضا يقبل بها ولا يناقش فيها، إنما البحث في جريان البراءة والإباحة في الشبهات حينما نعلم بصدور التشريعات وصدور الخطابات، لكن نحتمل أنها لم تصل إلينا. وقلنا بأن هذا الإشكال حاول المحققون الإجابة عليه بإجابات بوجوه ثلاثة تقدمت الإشارة إليها مع الإشكال فيها. وقلنا في النهاية أنه اختار السيد الشهيد أن هذه الإشكال صاحب الكفاية مسجل لا دافع له، يعني يحتمل على الأقل أن يكون المراد بالبراءة بالإباحة بالإطلاق في هذه الرواية في هذا الحديث الإطلاق والسعة والإباحة قبل صدور الخطابات، فيكون وزانها وزان ما دل على أنه اسكتوا عما سكت الله عنه، أو مثلا ما سكت عنه الشارع لم يسكت نسيانا ولا غفلتان، وإنما سكت عنه رحمة بكم. فقبل بيان الأحكام والخطابات قبل صدورها لا يجب على المكلفين أن يفحصوا ويبحثوا ويلحوا باستكشاف الأحكام والنواهي فيقعوا في الضيق، فهي براءة إباحة ظاهرية أو واقعية، فإننا قلنا أنه يمكن أن تكون واقعية أيضا لكن مقيدة بما قبل صدور النهي بمعنى الخطاب لا بمعنى تشريع الحرمة ونفس الحرمة، واقعا صدور الحرمة بيان الحرمة، إلا أنه الإنصاف أن هذا الذي ادعاه الشيخ الأعظم في هذه المرسلة من وضوح دلالتها على الإباحة الظاهرية التي يريدها الأخباري يريدها الأصولي بمعنى البراءة والإباحة من دون العلم بالأحكام، من دون العلم بالحرمة ومن دون وصول الحرمة، أمر مطابق مع الذوق العرفي والفهم العرفي للرواية، يعني المناقشات المتقدمة على مستوى الصناعة والتدقيق قد تكون تامة، لكن هناك نكتة عرفية وذوقية، هذه النكتة العرفية والارتكازية ربما تكون مؤيدة لما فهمه الشيخ قدس سره من دلالة الحديث على الإباحة، وهذه النكتة هي يمكن بيانها في هذا البيان، فيكون هذا بحسب الحقيقة وجها رابعا في قبال الوجوه الثلاثة المتقدمة لإثبات الاستدلال بهذه الرواية، وهو أن يقال بأن هذا التعبير بالورود حتى إذا كان المراد منه الصدور كما يقول صاحب الكفاية أن يكون المراد منه الصدور ظاهره بحسب الفهم العرفي والعقلائي أن المراد به الصدور بنحو بحيث يكون في معرض الوصول، لا الصدور الواقعي ولو لم يصل، لأن سياق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي سياق بيان وظيفة للمكلف وظيفة عملية للمكلف يستفيد منها المكلف في شؤونه، ففرق بين سياق اسكتوا عما سكت الله عنه أو ما سكت عنه لم يسكت نسيانا وغفلة وإنما سكت رحمة بكم. ذاك يريد أن يقول لا تلحوا تلحوا على البيان على استيضاح الأحكام الشرعية كما كان يلح بعض بني إسرائيل مثلا. ذاك سياق ذاك لا يريد أن يبين وظيفة عملية. هناك يعقل أن يقال أن المقصود منه أنه قبل البيان أنتم في سعة، قبل الصدور أنتم في سعة، بخلاف هذا السياق الذي يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه. هذا يريد أن يعطي ترخيص للمكلفين وإباحة للمكلفين، يقول أنه أنتم في إطلاق العنان وفي سعة ما لم يرد فيه، فيريد أن يبين الوظيفة العملية. فإذا كان مقصوده بيان الوظيفة العملية للمكلف والمكلفين، حينئذ يكون ظاهر حتى يرد فيه نهي بناء على إرادة الصدور أيضا الصدور بنحو يكون في معرض الوصول، يعني الصدور الذي لو فحص عنه هذا المكلف يصل إليه ومثلا ينتهي إليه، لا الصدور الواقعي في مجلس واحد ثم لم يصل إلى الناس وإلى هؤلاء الذين هم مبتلين بحكمهم الشرعي. إذن فالتحكيم هذا الفهم العرفي والارتكاز العرفي هنا على هذه الرواية يقتضي أن يكون مفاد هذا الحديث أن كل شيء حلال مباح مطلق موسع على المكلف، حتى يكون هناك نهي صادر، لكن يكون نهي يمكنه أن يستفيد منه ويكون في معرض أن يصل إليه بالفحص والسؤال والمراجعة للكتب ونحو ذلك. فيكون هذا الحديث قاصرا عن إثبات البراءة والإباحة قبل الفحص بهذا المعنى صحيح، بخلاف رفع ما لا يعلمون، لعل رفع ما لا يعلمون يقال أنه بنفسه مطلق يشمل حتى من لا يعلم لعدم فحصه، لم يعلم لعدم فحصه. لكن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي بقرينة الورود لم يأخذ الغاية عدم العلم حتى يقال هذا مطلق يشمل من أغلق الباب على نفسه وجلس في بيته وقال لا أعلم فهو مرفوع عني، ليس له إطلاق بهذا المقدار، لأن الورود يناسب الصدور لكن لا الصدور الواقعي النظري. الصدور على ما يكون في معرض الوصول، الصدور إلى الناس وإليك ولو ضمن النوع بحيث يكون في معرض الوصول. فالعرف يفهم حينئذ بتحكيم هذا الارتكاز على هذه المرسلة أن المقصود هذا المعنى من الصدور، وهذا معنى إعطاء البراءة وجعل الإباحة كلما لم يكن هناك نهي في معرض الوصول، لأن راجع الكتب راجع الروايات راجع ولم يجد هناك نهيا أو وجد نهيا معارضا مع نهي آخر، صدر نهي لكن نهي معارض مع نهي مثله، أي فائدة مثل هذا النهي لورود مثل هذا النهي الذي حتى العرف يتحير فيه ولا يدري، أو صدر نهي مجمل فيه إجمال موارد إجمال الناس وإجماله الذاتي وعدم معرفة ما هو المقصود والمراد من لوجود إشكال قرينة خصوصية أوجبت الإجمال نكتة أوجبت الإجمال. إذن فيكون هذا بحسب الحقيقة مساوقا مع البراءة التي يريدها الأصولي، غاية الأمر لا إطلاق له لما قبل الفحص بهذا المقدار صحيح لا إطلاق له لما قبل الفحص، لكن أكثر من هذا يدل على البراءة، يعني فيما إذا فحص وراجع تمام ما يمكن أن يكون في معرض فيه نهي ولم يجد نهيا أو وجد خطابا يدل على التحريم معارضا بخطاب آخر يدل على الإباحة، أو وجد خطابا فيه نهي لكن محفوف بقرينة أوجبت إجمال هذا النهي، لا يدرى أنه واقع أن المولى يريد النهي يريد الإباحة يريد التنزه يريد الكراهة. في مثل هذه الموارد أيضا إطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يكون تاما. أما حمل هذا الحديث على أن المراد منه جعل إباحة لخصوص المورد الذي لم يصدر واقعا أي كلام من المعصوم كما في اسكتوا عما سكت الله، على خلاف الظاهر ذاك السياق يختلف عن ذاك، اسكتوا عما سكت الله شيء وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي مطلب آخر، كل شيء مطلق يريد أن يعطي وظيفة بيد المكلف
اسكتوا عما سكت الله. يقول الشيء الذي نحن سكتنا عنه ولم نبينه ولم يبينه الرسول ولا النبي ولا الإمام المعصوم لا تلحوا في مقام استخراجه. مطلب وسياق وهذا مطلب وسياق آخر. إنصافا هذا السياق لا ينبغي إنكاره أن هذا في مقام بيان وظيفة للمكلف. فأترم هذه الوظيفة يقيدها بأن لا يرد نهي. والورور عرفا عقلائيا بتحكيم الارتكاز العقلائي هنا يفهم منه الورود في معرض الوصول لا الورود لا العلم الذي عدم العلم الذي يناسب حتى مع الجلوس في البيت وغلق الباب على نفسه يقول أنا لم أعلم لم يصلني بالخصوص لم يأتي يطرق باب بيتي ويقول هذا حرام وهذا حلال. ليس المراد من الورود ما يكون مسابقا مع عدم العلم الناشئ من الجلوس في البيت وعدم الفحص عما صدر من الشارع ومن المعصومين من الروايات والأدلة. أما إذا فحص ولم يجد أو وجد شيئا معارضا هنا ولا يكون مشمولا لإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. فالمراد هذا النحو من النهي. فإذا استظهرنا هذا الاستظهار يكون الحق مع الشيخ حينئذ من دلالة الرواية على البراءة والإباحة الشرعية المطلوبة، لأن الأصولي أيضا يقول أنه إنما تجري الإباحة والبراءة في الشبهات الحكمية بعد الفحص عن كل ما يكون في معرض الوصول. سوف يأتي في شرائط الأصول أنه يجب الفحص في الشبهة الحكمية قبل إجراء الأصول العملية الحكمية في كل ما يكون في معرض الوصول. إذن فلا يبعد أن ما يقوله الشيخ هو الأظهر مما يقوله صاحب الكفاية في هذه المسألة. هذا استدراك لما سبق. ثم بناء على أن هذه الرواية لا تدل إلا على الإباحة قبل صدور أي نهي وخطاب من قبل الشارع كما يقول صاحب الكفاية، إما الإباحة الواقعية أو الإباحة الظاهرية كلاهما محتمل كما تقدم بالأمس، حينئذ صاحب الكفاية قال أن هذه الإباحة بهذا المعنى أيضا قد يقال أنها تنفع الأصولي في قبال الأخبار، وذلك لأننا وإن كنا الآن نحتمل صدور النهي في كل شبهة تحريمية نحتمل صدور النهي من الشارع فيها ولم يصلنا هذا النهي، روايات مثلا صدرت ولكنها ضاعت، إلا أنه هذا لا يمنع من الاستفادة من هذه الإباحة بضم ضميمة الاستصحاب، فإننا هنا نستطيع حينئذ في كل شبهة أن نجري استصحاب عدم صدور النهي والخطاب التحريمي من الشارع فيه. فبإجراء استصحاب عدم صدور النهي واقعا النهي الواقعي حتى الذي ليس في معرض الوصول، استصحاب عدم صدور ذلك النهي الواقعي نحرز ونثبت موضوع هذه الإباحة الواقعية أو الظاهرية، نثبتها حينئذ في أزمنتنا التي يريدها الأصولي. فكل شبهة يشك فيها في حكمها الأصولي، الفقيه يشك في حرمة شرب الدخان مثلا، حرمة التدخين، يقول التدخين مشكوك الحرمة، يحتمل أنه ورد فيه نهي مثلا لم يصل إلينا، نجري استصحاب عدم النهي عدم ورود الله، وهذا استصحاب موضوعي، يعني لا يقال هذا رجوع إلى دليل الاستصحاب الذي سوف يأتي أحد أدلة الأصول على البراءة التمسك باستصحاب عدم جعل الحرمة في مواد الشك في الحرمة، هناك دليل آخر غير هذا الدليل، لا يقال هذا الكلام، لأن ذاك الاستصحاب استصحاب حكمي، استصحاب عدم جعل الحكم الحرمة في الشبهة الحكمية، وحينئذ من لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يمنع عن جريان ذاك الاستصحاب. لكن هذا الاستصحاب استصحاب موضوعي، يعني نحن ثبت لنا حكم شرعي بهذه المرسلة بهذا الدليل، وهو الإباحة الواقعية أو الظاهرية في موارد الشك بقيد أن لا يكون قد صدر نهي وخطاب وبيان من المعصوم. هذه الإباحة حكم لها موضوع، موضوعها مركب من جزئين الشك وعدم صدور النهي واقعا، استصحاب عدم صدور النهي ينقح لنا موضوع هذا الجزء الثاني للموضوع. الجزء الأول وجداني، نحن نشوف في الحرمة والحلية. الجزء الثاني ننقحه بالاستصحاب، فيتنقح موضوع كل شيء مطلق في هذه المرسلة، موضوع هذا الحكم الشرعي. فهذا الاستصحاب استصحاب موضوعي يثبت لنا موضوع الإباحة الظاهرية، والاستصحاب الموضوعي يجري حتى عند الذين أنكروا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فهذا الاستصحاب أبرك من ذلك الاستصحاب، ذاك الاستصحاب قد يمنع عن جريانه باعتبار التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. وهذا الاستصحاب لا يمكن أن يمنع عن جريانه لأنه استصحاب موضوعي يجري على كل حال، إذ ينقح لنا الجزء الثاني لموضوع الإباحة المجعولة في هذا في هذه المرسلة في هذا الخطاب الشرعي. وحينئذ نرتب حكمها، الحكم وهو الإباحة لا محالة. هذا التتميم الذي تممه صاحب الكفاية للاستدلال للاستفادة من هذه الإباحة في كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي من قبل الأصولي بنحو ينتفع به في كل مسألة. حينئذ هنا توجد عدة ملاحظات لا بد من بيانها. ملاحظة لاحظها نفس المحقق الخراساني وملاحظتان إضافيتان. الملاحظة الأولى أنه قد يقال أن هذا الاستصحاب وإن كان موضوعيا وهو يثبت الإباحة موضوع الإباحة في الشبهات، لكن هذا الاستصحاب حينئذ يكون أصلا عمليا، فيكون محكوما لدليل الأخباري على الاحتياط إن تم دليله، لأنه سوف يقيم دليل اجتهادي على الاحتياط. احتط لدينك استدل بأخبار الاحتياط، وأخبار الاحتياط أدلة اجتهادية على وجوب الاحتياط في الشبهات، لو تمت تكون حاكمة على هذا الاستصحاب، لأن هذا إثبات للإباحة والبراءة بالأصل العملي. على كل حال النتيجة تتبع أخذ المقدمتين. الأصولي استطاع أن يثبت البراءة والإباحة الظاهرية، لكن بماذا؟ بالاستصحاب الموضوعي، بإجراء هذا الاستصحاب. وهذا إنما يكون يصار إليه حيثما لا يكون دليل اجتهادي على الاحتياط، فدليل الأخباري يكون حاكما ومقدما حينئذ على هذا الإثبات الإباحة الظاهرية بهذا النحو من قبل الأصولي، بخلاف ما إذا تمت دلالة كل شيء مطلق على الإباحة الظاهرية ابتداء في كل شبهة، فإنه هناك سوف يكون على الأقل معارض إذا لم يكن مقيد مقدم عليه لنكتة من النكات يجمع بينهما بجمع عرفي كما سوف يأتي، على أسوأ تقدير معارض يتعارضان ويتساقطان. وحينئذ مثلا يرجع إلى البراءة العقلية أو البراءة الشرعية بنحو طولي لو كان هناك براءة شرعية بمستوى البراءة العقلية. بخلاف هذا، هذا إثبات للإباحة بالأصل العملي بالنتيجة، وإثبات الإباحة بالأصل العملي محكوم لمن يثبت الاحتياط بالدليل الاجتهادي لتقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي. هذه الملاحظة الأولى. على هذه الملاحظة يمكن الجواب عليها، جوابها أن هذه الإباحة التي تثبت هنا بهذا الاستصحاب لا تكون مرفوعة بدليل الأخباري، لأنه نحن بعد أن قبلنا دلالة هذه المرسلة على البراءة في الشبهات في بعض الشبهات، وهي الشبهة التي لم يرد فيها خطاب بالتحريم، حينما نقبل هذا الشيء إذن سوف تكون هذه المرسلة مقيدة لإطلاق دليل الأخباري، لأنها أخص منها حينئذ، تدل على أن كل شبهة لم يرد فيها نص وخطاب من الشارع بالنهي، حتى لو احتملت أنه حرام واقعا أنا أقول أنه مطلق وحلال. دليل الأخباري يقول كل الشبهات من حام حول الحما وقع فيه سقط فيه، لا بد من الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، ذاك مطلق يثبت الاحتياط في كل شبهة شبهات، سواء ورد فيه نص واقعا أو لم يرد فيه نص واقعا. هذا الدليل يثبت البراءة والإباحة في الشبهة التي يكون ليس فيه نص ونهي واقعا، هذا مدلوله أخص من ذلك المدلول فيقيده لا محالة. فيكون مفاد دليل الأخباري مختصا بخصوص الشبهة التي لم يرد فيه الشبهة التي ورد فيه نص ورد فيه نهي واقع. ترم هذا النهي لم يصل إلينا أو أجمل أو صار فيه مشكلة. إذن فالحديث كل شيء مطلق الذي هو إمارة ودليل اجتهادي يقيد دليل الأخبار الاجتهادي على الاحتياط يخصصه بخصوص الشبهات التي قد ورد فيها نهي وإن ضاع هذا النهي علينا. أما الشبهة التي لم يرد فيها نهي يخرج حينئذ، والاستصحاب حينئذ ينقح لنا موضوع هذا المخصص. حينئذ دليل العام لا يمكن التمسك به في مقابل الاستصحاب الذي ينقح لنا موضوع المخصص لذلك العام، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. هذا من قبيل ما إذا ورد أكرم كل عالم، فورد لا يجب إكرام العالم الفاسق، وشك في عالم أنه فاسق أو ليس فاسق، سابقا لم يكن سابقا كان فاسقا، هنا لا يمكن التمسك بأكرم كل عالم لإثبات وجوب إكرامه، بل يجري استصحاب بقاء فسخه أنه فاسق لإثبات موضوع المخصص أنه لا يجب إكرام الفاسق. فبالاستصحاب الموضوعي نخرج هذا الموضوع المشتبه عن عموم أكرم كل عالم ونلحقه بموضوع المخصص فلا يجب إكرامه. كذلك هنا بالاستصحاب الموضوعي الذي يقول لم يرد مخصصون، لم يرد نهي وخطاب بالنهي، لأن الخطاب النهي مسبوق بالعدم دائما على حالته السابقة عدمية، باستصحاب عدم صدور النهي حينئذ نحرز موضوع الإباحة التي خرجت عن موضوع الاحتياط بمقتضى مرسلة الصدوق، ولا يكون التمسك بالعام هنا حينئذ مقدما على هذا الاستصحاب، لأنه لا يصح التمسك بالعام إذ يكون شبهة مصداقية للعام، ومع كونه شبهة مصداقية لا يصح التمسك بالعام. فالدليل الاجتهادي يتقدم على الأصل العملي صحيح، لكن حينما يصح التمسك بالدليل الاجتهادي، وهنا لا يصح التمسك بالدليل الاجتهادي، إذ سوف يكون من الشبهة المصداقية لدليل الأخباري لوجوب الاحتياط من الأخباري. قد يقال هنا أنه يلزم على تخصيص دليل الأخباري بهذه المسألة، يلزم منه حينئذ تخصيص دليل الأخباري بخصوص الشبهات التي يعلم فيها بورود الخطاب والنص، وحينئذ الشبهات التي يعلم فيها بورود الخطاب والنص عادة يعلم فيها بالحكم، نادرا ما يمكن افتراض أنه يعلم بصدور النص مع ذلك يشك في الحكم فيه، إذ مع العلم بورود النص يكون حينئذ هذا المورد معلوم الحكم يعلم فيه الحكم، فهذا يؤدي إلى تخصيص دليل وجوب الاحتياط بخصوص المورد الذي يعلم بصدور الناس، لكن ذاك النص مثلا خفي علينا ضاع عنا ولا ندري حينئذ ما هو خصوصياته ودلالاته وكيفياته، وهذا فرض نادر أو بحكم إلغاء وجوب الاحتياط، إذ في كل شبهتين يجري استصحاب عدم ورود النهي، هذا بحكم الإلغاء بحسب الحقيقة. هذا الإشكال جوابه أولا أنه يبقى لدليل الأخباري موارد كثيرة، موارد العلم الإجمالي يبقى لوجوب الاحتياط، موارد توارد الحالتين يبقى الذي لا يجري فيه الاستصحاب، موارد صدور النهي ووجود المعارض له يبقى، موارد تعارض النصين أو إجمال النص بناء على أنه في موارد تعارض النصين أو وجود أو إجمال النص لا يكون مشمولا للمغيا في كل شيء مطلق لهذا الحديث، لأن المراد بالنهي صدور أصل النهي، وإن كان مفاده مثلا معلوما للناس أو غير معلوم مجملا للمعارضة لوجود المعارض أو لوجود قرينة محفوفة بالكلام، بناء على أن هذا كله داخل في الغاية لا في المغيا في كل شيء مطلق، يبقى مجموع الموارد الباقية موارد كثيرة حينئذ ليست موارد نادرة، وعلى هذا الأساس لا يكون هذا من التقييد بالفرد النادر بحسب الحقيقة. هذا أولا، وثانيا التقييد بالفرد النادر هنا الميزان فيه ملاحظة مقدار الأفراد بحسب الموضوع الذي يقيد به دليل احتط لدينك موارد عدم ورود النص واقعان، موارد ورود النص واقعان، لا موارد العلم بورود النص. موارد لو كان القيد بهذا العنوان، عنوان موارد العلم بورود النص، إذن هذا قد يقال جعله لغوا، لكن المقيد لم يخرج موارد العلم بورود النص، موارد عدم ورود النص أخرجه، فبقي موارد ورود النص واقعا. وموارد ورود النص واقعا كحكم واقعي كثير في نفسه، نعم نتيجة الاشتباه الخارجي وجريان الاستصحاب في أكثر الموارد، سوف يكون إحراز هذه الموارد في حق المكلف نادرا. والميزان في استهجان التخصص الأكثر أن يكون الأفراد في نفسه أقل، لا أن الوظيف أن الاستفادة المكلف منه قليلا ونادرا، هذه ندرة في استفادة المكلف من هذا العام، لا ندرة في مصادق نفس العام. مصادق نفس العام قد يكون كثير في نفسه، استفادة المكلف من هذا العام وإمكان تمسكه به نادر، في أكثر الموارد يكون التمسك بالعام في شبه المصداقية، هذا لا يوجب الاستهجان. الاستهجان أن يكون مفاد الحكم مخصصا بفرد نادر، لا أن مفاد الحكم مخصص بفرد غير نادر. مثلا لنفترض أن العالم غير الفاسق ليس نادرا واقعا، كثير، لكن المكلف لا يستطيع أن يحرز العدالة إلا نادرا، هذا لا يؤدي إلى أن يكون تخصيص أكرم كل عالم إلا الفساق تخصيصا مستهجنا، لأن هذه الندرة ندرة في الوظيفة العملية وفي الإحراز، لا ندرة فيما هو موضوع حكم العام. ما هو موضوع حكم العام ليس فيه ندرة. العادل أيضا عنوان مستقل وله أيضا موارد كثيرة. رواية الأمر في واقعه، رواية الأمر المكلف لا يستطيع أن يحرز العدالة إلا نادرا، كون المكلف لا يستطيع أن يحرز العدالة إلا نادرا لا يؤدي إلى أن يكون تخصيص أكرم كل عالم بإلا الفساق تخصيصا مستهجنا، لا تخصيصا غير مستهجنا. ميزان الاستهجان أن يكون الباقي تحت العام نادرا، لا أن يكون استفادة المكلف وإحرازه بالأصول العملية لذاك المورد يكون نادرا، هذا لا يكفي في جعل التخصيص مستهجنا. إذن فهذه الملاحظة الأولى على صاحب الكفاية غير واردة، وهذا الاستصحاب استصحاب مفيد. الملاحظة أجل إلى بعد البحث الإشكال حتى نكمل هذه الملاحظات، ولا نبقى كثير في هذه المرسلة التي سندها أيضا لم تتم. الملاحظة الثانية أنه هل قد يقال أن هذه البراءة الإباحة التي تممها المحقق الإصفهاني المحقق الخراساني بالاستصحاب، هذه البراءة لا تفيد الأصولي في موارد تعارض النصين أو موارد إجمال النص، لأنه في هذه الموارد النهي بمعنى الخطاب صادر، خطاب النهي صادر، إذن فلا يصدق أنه كل شيء مطلق حتى يرد، لا يصدق أنه لم يرد نهي، ورد نهي. غاية الأمر هذا النهي الذي ورد ابتلى بمعارض فصار مجملا إجمالا خارجيا نتيجة التعارض، أو ابتلى بقرينة محفوفة به أوجب الإجمال الداخلي، أصبح النهي مجملا داخليا أو خارجيا مبتلا بالمعارض. خطاب النهي صادر، رواية النهي صادرة عن المعصوم، إذن فلا يشمله. وهذه موارد كثيرة، أكثر الموارد التي يحتاجها الفقيه إلى البراءة يحتاج فيها الفقيه إلى البراءة هذه الموارد التي فيها إجمال النص أو توارد النصين، موارد فقدان النص لعله موارد نادرة في الشبهات الحكمية، موارد فقدان النص في الشبهات الحكمية موارد نادرة، غاية أكثر الموارد موارد التعارض أو وجود عام فوقاني له مخصص لمخصصه معارض مثلا، أو إجمال نكتة من أوجبة الإجمال. ففي كل تلك الموارد حينئذ هذا الاستصحاب الدليل حينئذ لا يفيد الأخبار الأصولي، إذ لا يمكن التمسك بنفس كل شيء مطلق حتى يرد فيه، لأن هذا نهي وارد، ولا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا استصحاب عدم ورود النهي للعلم بورود هذا النهي، فالأم نهي له ما يقابل ليس بحجة لابتلاء بالفعل لابتلائه بمعارض أو ابتلائه بالإجمال. ففي جملة من الموارد الفقهية وما أكثر هذه الموارد في الفقه للأصولي سوف لا يمكنه أن يتمسك بهذه الإباحة التي يريدها، بخلاف الإباحة المستفادة من رفع ما لا يعلمون مثلا، هناك يمكن التمسك به بعد الفحص وعدم وجدان الدليل. والاستحكام التعارض يرجع إلى رفع ما لا يعلم. هنا لا يمكن يرجع إلى هذه الإباحة والبراءة، فهذه البراءة براءة ناقصة لا تفيد الأصولي في تمام الموارد. هذه الملاحظة يمكن الجواب عليها أيضا بافتراض أن المراد من النهي ليس خطاب النهي فقط، لفظ النهي الوارد في رواية حتى يرد فيه نهيون أي نهي حجة. صحيح لو قصرنا النظر على حق الألفاظ النهي يصدق على كل صيغة نهي يصدر من المعصوم، لكن هنا لابد من تحكيم الارتكازات العقلائية والعرفية. حتى يرد فيه نهيون يعني نهي تستفيد منه يكون حجة لك، حينئذ يمكن أن نعمل هذه العناية وهذا الفهم العرفي والارتكاز العقلائي لإثبات أن المقصود حتى يرد فيه نهي حجة، نهي ليس مبتلا بمزاحم، ليس مبتلا بمعارض، ليس مبتلا بإجمال. حينئذ في هذه الموارد أيضا يمكن التمسك بإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون بلا حاجة إلى ضم الاستصحاب، حينئذ ابتداء نتمسك به. إذا لم تحتمل وجود نهي آخر يكون غير مجمل مثلا وحاكم على هذا المعارض، وإلا نحتاج إلى ضم الاستصحاب لنفي ذاك النهي الآخر والخطاب الآخر الذي يكون غير مجمل أو يكون مثلا حاكما على هذا المعارض الدال على الترخيص. هذا الملاحظة الثانية. ملاحظة ثالثة ذكرها نفس صاحب الكفاية أن هذا الاستصحاب، هذه الإباحة التي ينتفع بها الأصولي لا تجري في موارد توارد الحالتين، أي في مورد يعلم فيه بصدور النهي عن الشارع ويعلم فيه بصدور الإباحة بالإباحة أيضا، لكن لا يدرى أيهما متقدم أيهما متأخر. هنا هذه الإباحة حتى مع ضم الاستصحاب سوف لا ينفع للأصولي، لا يستطيع هنا أن يتمسك بالاستصحاب لإثبات هذه الإباحة. هذا إشكال أو نقص في هذه الإباحة أبرزه صاحب الكفاية نفسه. لا بد من ملاحظة أن هذا النقص تام أو ليس تاما، ويأتي إن شاء الله البحث.